بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى بحث صوم التطوع والخروج منه. الحقيقة لو كان العنوان مثلا حكم إبطال صوم التطوع أو حكم الخروج من صوم التطوع ممكن يكون أولى من كلمة صوم التطوع والخروج منه، لأننا لم نتحدث أو البحث لم يتحدث عن فضيلة صوم التطوع ولا استحبابه وما إلى ذلك، وإنما البحث يدور حول حكم الخروج من صوم التطوع أو إبطال الأشياء العبادات المتطوع بها بشكل عام. ولكن آثرنا هذا العنوان صوم التطوع والخروج منه لأننا نتحدث في بحث الصيام ونريد أن نتحدث عن صوم التطوع وحكم الخروج منه. وفي هذا العنوان إشارة لطيفة إلى أن الإنسان المسلم دائما وأبدا لا يهمه أداء الفرائض فقط، فهذا أمر مفروغ منه، إنما يحاول زيادة على الفرائض القيام بالنوافل بالتطوع. وكان السلف الصالح والخلف الصالح يحافظون على كثير من السنن والآداب ويلتزمون بها كالتزامهم بالفرائض، وهذه النقطة ذكرناها أكثر من مرة. فالمؤمن يهمه رضاء الله تعالى والإكثار من أسباب فعل الخير أو أسباب كسب الحسنات إذا صح التعبير، فهو يريد التقرب إلى الله تعالى بأي طريقة ترضي الله سبحانه وتعالى. وذلك واضح في الحديث الشريف: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب بالفرض هذا يتساوى فيه كل الناس، لكن التسابق أين يكون؟ يكون في النوافل، التسابق يكون في النوافل، في الأشياء غير المفروضة. المفروضة مفروضة لا يتساهل فيها مسلم، أما النوافل هي التي يتسابق فيها الناس ويتقرب فيها الناس. فسواء صلاة النافلة، صلاة السنن الراتبة مثلا، أو الصلاة بشكل عام، الصلاة خير موضوع، قيام الليل مثلا، الضحى، الرواتب، كذلك الصيام، في عندك صيام رمضان هذا مفروغ منه، أما غير رمضان كأيام البيض وأيام السود والاثنين الخميس من رجب من شعبان من شوال، هذه كلها سنن شرعها الإسلام من أجل أن يتسابق فيها الناس. وذكرنا أكثر من مرة أن الإسلام من رحمته بنا جعل الأحكام بشكل عام أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، ولكنه من باب الرحمة لم يجعل الأوامر كلها في درجة واحدة بحكم الفرض، فهذا يصعب على الناس. لو كانت كل السنن مطلوبة بشكل فرض لعجز الكثير منا عنها، ولكن جعل الفرض في أقل شيء بإمكان أي إنسان يقوم به، وجعل الباقي مجالا للتسابق. كذلك المنهيات، جعل هناك محرمات وكبائر وذنوب وما إلى ذلك يؤاخذ عليه الإنسان فيما يمكن لكل إنسان أن يتجنبه، وجعل قسم آخر من باب المكروه ليظهر أيضا النزيه الشريف، النفس الكريمة، النفس الأبية، النفس النزيهة تتنزه عن المكروهات وعن خلاف الأولى وما إلا ذلك. إذن عندما أمرنا الله تعالى بأوامره ونهى عن أشياء جعل الأمر قسمين: فرض وتطوع، سنة مندوب سمه ما شئت، وجعل النواهي قسمين أيضا: محرم ومكروه، وترك بين الأمر والنهي أشياء مباحة كما ورد في الحديث، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. وهذا هو المجال اللي يسير فيه الإنسان براحة بدون أي يعني ملل أو كلل، لأنه هذا القسم هو قسم الراحة بدون ما يشعر أنه هو قائم بواجب أو مرتكب بمخالفة، وهي الأمور التي تريح البدن والنفس في المجالات التي لا بد منها. نعود إلى بحثنا وهو صوم التطوع وحكم الخروج منه، لنرى أقوال الفقهاء في حكم إبطال صوم التطوع، ومثله طبعا بقية العبادات كالصلاة مثلا. تفضلوا، مين بده يقرأ؟ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم، أكرمكم الله.
أهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. حديث صوم التطوع والخروج منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: لا. فقال: إذن أصوم. ثم دخل علي يوما آخر فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: نعم. فقال: إذن أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم. رواه الدارقطني والبيهقي وإسناده صحيح، ورواه مسلم بمعناه كما سيأتي.
نعم.
قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وللخروج من خلاف العلماء، فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه، لكن يكره الخروج منهما بلا عذر. وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
إذن قول الشافعية ومن وافقهم الإمام أحمد أنه صوم التطوع أو صلاة التطوع إذا تركها الإنسان أو أبطلها سواء بعذر أو بغير عذر لم يرتكب محرما ولا يجب عليه القضاء، ولكن يكره الخروج منه بلا عذر. فإن خرج بعذر فما في حتى كراهة، أما إذا خرج بلا عذر ففيه الكراهة. هذه الكراهة جاءت من النهي العام: ولا تبطلوا أعمالكم، الآية الكريمة، وكذلك خروجا من خلاف العلماء الذين قالوا بحرمة الخروج من النافلة بلا عذر مراعاة لأقوالهم. نعم.
قال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام، فإن خرج منهما لعذر لازمه القضاء ولا إثم، وإن خرج بغير عذر لازمه القضاء وعليه الإثم. قال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام.
مجرد ما شرع في نافلة يجب عليه إتمامها، وإذا أفسدها بعذر أو بدون عذر يجب عليه القضاء، ولكن الفارق إذا كان بعذر لا إثم عليه، وإذا كان بلا عذر يكون عليه إثم ويجب عليه القضاء. أما الإمام مالك، نعم.
وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام، فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء.
إذن الإمام مالك رحمه الله وافق أبا حنيفة من طرف ووافق الشافعي من طرف آخر، فإذا خرج بلا عذر يلزمه القضاء، أما إذا خرج بعذر فلا قضاء عليه، ففرق بين العذر وغير العذر من حيث القضاء. نعم.
واحتج لمن أوجب لمن أوجب إتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن
الإسلام
عن الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم، وسبق بيانه في أول كتاب الصلاة. قالوا وهذا الاستثناء متصل، فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه. قالوا ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع، بمعنى أنه
يقدر لكن لك،
بمعنى أنه يقدر لكن لك أن تطوع، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل.
إذن من أوجب إتمام التطوع الصوم أو صلاة احتج بالآية، والإسلام بالآية ظاهرا واضح، والحديث إلا أن تتطوع، فاعتبر أنه لا يجب عليك إلا هذه الخمس إلا إذا تطوعت وبدأت بالتطوع فيجب عليك الإتمام، لا يجب عليك إلا الخمس والشيء الذي تتطوع به أنت فيجب عليك إتمامه، ويكون هذا الاستثناء كما قالوا هو استثناء متصل. أما الجمهور فحملوا الاستثناء على أنه منقطع، أي خمس صلوات هي الواجبة. أما إذا أردت أن تتطوع أنت شيئا بعد هذه الخمس فلا حرج عليك. نعم.
واحتجوا أيضا بالقياس على حج التطوع وعمرته، فإنهما يلزمان بالشروع بالإجماع.
أيضا قاسوا الصيام والصلاة على الحج، قالوا الحج أو العمرة حتى ولو كانت ما هي من فرض بمجرد أن يحرم بهما فيجب عليه إتمامهما، هذا بالإجماع متفق عليه. فقاسوا الصلاة والصيام على الحج باعتبار أن الحج متفق عليه أنه يجب الإتمام، وكل منهما عبادة أو فريضة. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أتي إلينا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية لمسلم فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما.
حديث السيدة عائشة واضح جدا في جواز إبطال النافلة والإفطار بعد أن كان قد نوى الصيام، هو نفس الحديث اللي ذكره قبل برواية الدارقطني، وهنا رواية ثانية رواية الإمام مسلم. نعم.
وعن أم هانئ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أميره أمير نفسه، أم أميره؟
ما في أميره، أمير نفسه.
هنا يوجد هاء أستاذي،
لا شيل الهاء،
تمام، الهاء زائدة. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي روايات أمين أو أمير نفسه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وألفاظ رواياته متقاربة المعنى وإسنادها جيد ولم يضعفه أبو داود، وقال الترمذي في إسناده مقال.
إذن هذا الحديث أيضا واضح في الدلالة، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إذن له الخيار ولا يجب عليه الإتمام. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحت وأنت ناوي الصوم فأنت بخير النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
ليش ناوي الصوم؟ وعن جاب الصوم
ناوي الصوم
ليش صومي مصومة؟
والله ظننت مضاف إليه، هذا اسم فاعل يأخذ مفعول. نعم صدقتم شيخنا سيدنا.
نعم
وأنت ناوي الصوم. نعم
رواه البيهقي بإسناد صحيح.
نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بإفطار التطوع بأس أم بأسا هنا شيخنا؟
مكتوبة بأسا بس هي ممكن يرى. لم يكن يرى.
يرى بأس. نعم صدقتم شيخنا. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس مثله. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح.
إذن هذه آثار من أقوال الصحابة ابن مسعود وجابر وابن عباس، كلهم يرون أن المتطوع يحق له أن يفطر وإن كان قد نوى الصوم. وهؤلاء يعني ابن مسعود وابن عباس وجابر يعتبرون من فقهاء الصحابة. نعم.
أما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فليس بصحيح رفعه كذا قاله البيهقي، وإنما هو موقوف على ابن عمر، وروى مثله مرفوعا من رواية أبي ذر وأنس، وروي مثله مرفوعا من رواية أبي ذر وأنس وأبي أمامة، رواها كلها البيهقي وضعفها لضعف رواتها.
الإمام النووي رحمه الله كعادته هو يذكر أدلة المذهب وما استدلوا بها، ولكن هناك أحاديث ظاهرا قد تصلح للدلالة للمذهب ولكنها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، وإن كان لفظها يفيد الاحتجاج إلا أن إثباتها لا يفيد، فيبينها حتى لا يغتر بها، وأنها وإن كانت ظاهرا تفيد صالح المذهب لكنها ضعيفة لا يحتج بمثلها، فيريدها لبيان ضعفها لا ليحتج بها. لذلك قال: وأما الحديث المروي عن ابن عمر، ثم ذكر قال: فرواها كلها البيهقي وضعفها لضعف رواتها. نعم.
وكذا الحديث المروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. رواه الدارقطني وضعفه.
إذن هذا الحديث أيضا كلفظ قد يفيد لصالح المذهب ولكنه لم يثبت بالرواية، فهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج، فبينه أو ذكره ليبين ضعفه لا ليحتج به. نعم.
أما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه: لكن لك أن تطوع، ويكون الاستثناء منقطعا، وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها.
إذن هذا التأويل للحديث على أن الاستثناء منقطع يعني لازم أو ضروري حتى يتفق مع حديث مسلم وحديث الدارقطني الثاني أن سلم كان قد نوى الصيام وأفطر، فهنا يقول: إلا أن تتطوع، أي لا يجب عليه ولا يطلب منك شيء، هذا فرض، لكن أنت إذا بتتطوع تطوع زائد فالأمر لك، كما ذكرنا في المقدمة أن النوافل هي من باب التسابق في الخيرات وليس من باب الوجوب. نعم.
أما
نعم
القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يخرج منه لا يخرج منه بالإفساد
ايوه
لتأكد دخول فيه بخلاف الصوم.
الحج لماذا قالوا بأنه لا يجوز الخروج منه؟ لأنه لو فسد حجه يجب عليه الإتمام، ولا يخرج الإنسان من الحج بمجرد أنه فسد حجه، ويجب على الإتمام حتى لو كان فاسد. وهذه مسألة خاصة بالحج، بينما الصلاة مثلا إذا فسدت، انتقض وضوءه مثلا، فسدت الصلاة كله يجب عليك الإتمام؟ ما حدا قال يجب عليه الإتمام. إذن الصوم والصلاة تختلف في هذه المسألة عن الحج. نعم
فرعون، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوع إذا خرج منه، سواء أخرج منه بعذر أم بغيره، وبه قال أكثر العلماء كما سبق. قال أبو حنيفة: ومن وافق يجب القضاء،
إذن
واحتج له بحديث
في
الزهري.
البداية كان يذكر الأدلة على جواز الخروج من النافلة، أما الآن المسألة المترتبة عليه وهي إذا خرج هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الجمهور قالوا لا يجب، أما أبو حنيفة فقال يجب القضاء مطلقا، ومر معنا أن مالك قال يجب القضاء إذا خرج بلا عذر. نعم
واحتج له بحديث الزهري قال: بلغني أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، وقد أهدي لنا هدية فأفطرنا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. قال البيهقي:
إذن
هذا الحديث رواه الثقة.
عملك. إذن هذا الحديث هو حجة لمن قال بوجوب القضاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بقضاء يوم مكانه، هذا طبعا ظاهر الحديث، والحديث إسناده ثقات. نعم قال
قال
البيهقي:
البيهقي: هذا الحديث رواه الثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه هكذا منقطعا، بينه وبين عائشة وحفصة مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر
إذن
وأبي جريج.
الرواة اللي نقلوا الثقات اللي رووا الحديث عن الزهري نقلوا عن الزهري عن عائشة، والزهري معروف لم يدرك عائشة، ففي انقطاع بين الزهري وبين عائشة. ممن رواه هكذا منقطعا مالك بن أنس. كمل.
مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وأبي
مالك ابن أنس. مالك
نعم
ابن أنس
مالك
الإمام.
بن أنس
أيوة
ويونس بن يزيد ومعمر وأبي
أيوة
جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم.
نعم
ثم رواه البيهقي بإسناد جعفر
ابن برقان
ابن برقان بضم الباء الموحدة برقان عن الزهري
أيوه.
عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها حقا، فقصت عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكان يوم مكانه. قال البيهقي: هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين عن الزهري، ووهموا فيه على الزهري. ثم روى البيهقي عن ابن جريج عن
يعني
الزهري.
الزهري أنا ما عندي العبارة هاي،
ووهموا فيه على الزهري.
أنا ما عندي العبارة هاي أكل حاضر راجع ماشي.
تمام.
كمل.
ثم روى البيهقي عن ابن جريج، نعم شيخنا، هي العبارة، وسفيان بن حسين عن الزهري، ووهموا فيه
أيوة.
على الزهري.
أيوة وهموا فيه عن الزهري.
ثم
ما
روى
عندي
البيهقي. ها
كم هذه البعض
نعم
موجودة
شيخنا.
بس
ثم
وهموا
روى
فيه على
البيهقي.
الزهري. كمل.
نعم. ثم روى البيهقي عن ابن جريج عن الزهري قال: قلت له: أحدثك عروة عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، لكن حدثني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين. الحديث. وكذلك رواه عبد الرزاق ومسلم بن خالد عن أبي جريج
عن ابن جريج، ابن جريج الراوي عن الزهري. إذا البيهقي رواه من طريق ابن جريج عن
ابن
الزهري.
جريج. نعم.
لما سألوا هل أنت سمعت عروة، باعتبار عروة غالبا هو الواسطة بين الزهري وعائشة، فقال: أنا ما سمعت من عروة شيء، لكن حدثوني ناس عن أشخاص كانوا يدخلوا عن عائشة أنها قالت. يعني هو عمليا ذكر شخصين مجهولين عن بعض من كان يدخل. حدثني ناس عن بعض من كان يدخل، يعني شخصين مجهولين عنده بالإسناد. نعم
نعم شو. واحتج أصحابنا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. قالوا: ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوب شيء.
محل الشاهد الحديث اللي استدل فيه البيهقي أن الرسول قال له أفطر، فهذا دليل للمسألة الأولى أنه الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر. هاي نقطة. النقطة الثانية قضاء اليوم، قالوا: صم يوما مكانه إن شئت، يعني أنت إذا حاب العبادة وكذا فهذا اليوم افطر، وإذا بدك صوم يوم مكان آخر مكانه. وهذا الجواب نفسه سيأتي جوابا لحديث عائشة وحفصة إذا صح. نعم. قالوا:
وأما الحديث شلون
قبل شوي
قبل وأما الحديث السابق
قبل السطر.
نعم. قالوا: ولأن الأصل عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شيء.
هي مسألة مهمة دائما.
وأما الحديث
قاعدة هي مهمة.
نعم.
لما يكون الأصل عدم الوجوب لا نوجب شيء إلا بدليل. لما يكون الأصل عدم التحريم لا نحرم شيء إلا بدليل. فالأصل عدم وجوب القضاء. الأصل عدم وجوب القضاء، فإذا أوجبنا القضاء يجب أن يكون هناك دليل، ولا دليل صحيح يوجب القضاء. نعم.
وأما الحديث السابق عن عائشة وحفصة فجوابه من وجهين: أحدهما أنه ضعيف كما سبق،
إذا
ضعفه
في سنده شخصين مجهولين كما قال هو عندما استفسروا منه.
نعم.
سمعت شيء مروى، قال: حدثني أناس عن بعض من كان يدخل. فالحديث إذا فيه رجل واحد مجهول يكون ضعيف، فكيف إذا به مجهولان؟ أما الجواب الثاني،
الثاني أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب، ونحن نقول به والله أعلم.
لو كان الحديث يعني ثابت فيكون الأمر في القضاء من باب الاستحباب، كما في حديث أبي سعيد الخدري لما قال له وقم يوما مكانه إن شئت، فقال لهم اقضي يوما مكانه أي إن شاء من باب الندب. ونحن الشافعية يعني ومن قال بجواز الإفطار يقول يستحب أن يصوم يوما مكانه حتى لا تفوته هذه العبادة التي بدأ بها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا استاذنا الكريم،
خير شيخنا، بارك الله فيكم، نفعنا الله بكم ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا سيدي.
اهلا اهلا، وانتم من اهل الخير ان شاء الله. لولا انتم لما حصل هذا الخير. قال المتصدق لولا الفقير لما حصل على أجر الصدقة. يكون الفضل في الحقيقة للفقير الذي كان سببا لأن يكسب الغني أجر الصدقة. وكذلك العلم لولا السامع أو المتعلم لما استطاع المتكلم أو المعلم أن يكسب أجر التعليم. فالفضل لله أولا ثم لمن كان استغل. تصبحون على خير.
جزا الله الجميع كل خير إن شاء الله.
أكرمكم الله يا سيدي، أكرمكم الله.
وأنتم بخير، بارك الله فيكم.